أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في بحث كيف خلقت المرأة. أشرنا في البحث السابق أن النصوص الروائية الواردة في مصادرنا التفسيرية كلها أو في الأعم الأغلب منها نقلت إلينا من مصادر أهل الكتاب، ومنها جاءت إلى ماذا؟ إلى الصحابة والتابعين شفويا، وبعد ذلك دونت في مصادر الحديث عندنا، أعم من أن تكون في مصادر الحديث لأهل السنة أو مصادر الحديث لمدرسة أهل البيت. وبالأمس أشرنا أن هذه المسألة ليست مختصة بمصادر أهل السنة كما يحاول البعض ويصف مصادر مدرسة أهل البيت الحديثية، لا منقات، لا أبدا، ليس الأمر كذلك. نعم قد الدائرة تتسع أو تضيق، وإن كان أنا لا أوافق كثيرا، ولكنه أريد أقول أن أصل المسألة مطروحة. إذا يتذكر الأعزاء بالأمس قرأنا جملة من الكلمات والمصادر فيما سبق قرأنا، وقرأنا بالأمس من مستدرك الوسائل. هذا الآن أعزائي تحف العقول عن آل الرسول أعزائي، وأنتم تعلمون أن تحف العقول من المصادر التي يعتمد عليها كثير من الأعلام. لماذا يقولون؟ لأنه ابن شعبة الحراني، هذا الرجل صحيح حذف الأسانيد ولكنه رجل يعتمد عليه، وأنه لأنه في مقدمة كتابه هو يصرح بأنه هذا الذي نقلته لكم إنما كان في أهم المصادر، أو مو في أهم المصادر، كان في الموارد المقبولة. أعزائي شوفوا الآن في تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة يقول هناك أعزائي: وإن كان أكثره لي سماعا، ولأن أكثره آداب وحكم تشهد لأنفسها. طبعا أسقطت الأسانيد تخفيفا. تعالوا معنا إلى صفحة 11 مولانا من الكتاب، انظروا الحديث الذي قرأناه من الطبري من أهل الكتاب. الرواية هنا ماذا الرواية؟ ها؟ مع أنه قرأناها من الطبري وبعد ذلك عن من هي؟ عن أهل الكتاب. قلت: يا رسول الله، فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هذه الكلمات؟ قال: يا علي، إن الله أهبط آدم بالهند. بس البعض ما أدري يقولون غير مكة، وأهبط حواء بجدة مولا، والحية بإصبهان، وإبليس بميسان. هاي ميسان مولانا لابد يعرفون بأنه ما هبط إبليس وين كان عندهم؟ ها؟ ها؟ عندهم، عندكم أنت هناك. ولم يكن في الجنة شيء أحسن من الحية والطاووس، وكان للحية قوائم كقوائم البعير اللي البخاتي اللي قرأناه مولانا. فدخل إبليس جوفها فغر آدم وخدعه، فغضب الله على الحية. الرواية مولا كما، ولكن منسوبة لمن؟ للإمام أمير المؤمنين. وخذ وامشي مولانا، خذ وامشي، يعني قس على هذا مولانا كثير من الموروث الذي كان هناك وانتقل ماذا؟ وانتقل إلينا. البحث الذي أريد أن أشير إليه وأؤكده مرة أخرى: تقريبا اتفقت كلمة المحققين من أهل التفسير أن الطبري أكثر من نقل الإسرائيلية. لا يوجد خلاف بين الأعلام المحققين الذين اشتغلوا على هذا الكتاب أن هذا الكتاب مملوء بماذا؟ بالإسرائيليات. لا يوجد بحث بينهم أبدا أبدا. الأعزاء اللي يريدون يراجعون رسالة أطروحة الدكتوراه قيمة جدا في هذا المجال، وهي الإسرائيليات وأثرها في التفسير. هذه رسالة الدكتوراه، وأنا سابقا أيضا أشرت إلى هذا المصدر، تأليف الدكتور رمزي نعناع مولانا، اللي هي رسالة دكتوراه. التفتوا لي جيدا، يقول: درجة نال هذا البحث درجة الدكتوراه في التفسير والحديث من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وحاز على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثاني. جيد. هناك أعزائي في صفحة، التفتوا، في صفحة 236، في الصفحة 236 هذه عبارته، التفتوا جيدا، موقفه، يعني موقف الطبري من الإسرائيليات: يكثر ابن جرير في تفسيره كما يكثر في تاريخه من رواية الإسرائيليات. هسه هذه يعتبر نقطة ضعف في التفسير أو لا؟ هذا بحث، أنا مو محل بحثي الآن، يعني أن الطبري مولانا هذا العمل يقبل منه أو ماذا؟ أو لا يقبل منه، بالإمكان الأعزاء يراجعون. وهكذا في صفحة، أعزائي، في الصفحة 242، يبدو أن الطبري كان يحس الصلة بين التاريخ والتفسير، يعني يعتبر التفسير والتاريخ من باب واحد ويعمل فيهما منهجا واحدا. التفتوا جيدا، وأنه كان يرى أن التفسير إنما يعتمد على النقل والرواية، وكذلك التأريخ يعتمد عليهما، والقصص القرآني الذي أجمل القرآن القول فيه. قلنا بالأمس أنه القصص القرآنية اللي هو يمثل مساحة واسعة جدا من القرآن الكريم. أعزائي، هل توجد قصة كاملة أو لا توجد؟ فهذه الفراغات بماذا ملئت؟ ها؟ ملئت بروايات أهل الكتاب. قد أكد عنده هذه الصلة، ولعل مما يدل على ذلك أن كثيرا من المصادر التي اعتمد عليها في تاريخه قد اعتمد عليها في تفسيره. بعد، ولم يهتم الطبري كثيرا بنقد الرواية التاريخية سواء في التفسير أو في التاريخ، وقد اعتذر عن ذلك في مقدمة تاريخه. في مقدمة التاريخ قال: أنا ناقل، والتحقيق ماذا عليكم؟ يقول نفس هذا المنهج اعتمده أين؟ ها؟ في التفسير. ليس بالضرورة هو يقبل، ولهذا هذه عبارته في مقدمة الكتاب: فما كان في كتاب، هذه مقدمة تاريخ الطبري، مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا. ليس أنا ناقل ماذا؟ ناقل الرواية، وليس بالضرورة ملتزم بصحتها، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أديناه على نحو ما أدي إلينا. وهذا بخلاف افترضوا من؟ افترضوا بعض الكتب التي تقول في المقدمة أن كل ما قلناه هنا ما هو صحيح وحجة، كالشيخ الصدوق في مقدمة من لا يحضر، أو صاحب البعار في مقدمة كتابه يقول ما لم نعلق عليه فهو صحيح، أو الكافي مولانا آثار الصادقين مولانا، وهكذا. ما أدري، واضع أعزائي. إذن هذه القضية من أهم النقاط التي لا بد أن تلتفتوا إليها. جيد جدا، خلوا ذهنكم يم. الآن هذه القضية أنا بودي ذكرت سابقا والآن أؤكدها: أول تفسير عندنا بشكل رسمي وكامل واجتهادي لا بالأثر والرواية هو تفسير من؟ ها؟ الشيخ الطوسي. قبل ذلك نحن لا يوجد عندنا، الآن بأيدينا لا يوجد عندنا تفسير رسمي اجتهادي عند الشيعة. لا يفسر القرآن بالرواية فقط. قبل الطوسي عندنا كتب، افترضوا العياشي موجود، افترضوا تفسير القمي موجود، آخرين موجود، ولكن هذا تفسير ما هو؟ ها؟ تفسير روائي، تفسير روائي. أول تفسير بشكل رسمي، احفظوا هذا الأصل، اللي فيه اجتهاد وفيه قبول ورد وأقوال واحتمالات، هو تفسير من؟ ها؟ هو تفسير الشيخ الطوسي في التبيان. سؤال، خلوا ذهنكم يمي، سؤال: ما هي أهم المصادر التي كانت بيد الشيخ الطوسي عندما كتب التفسير؟ ها؟ فيما سبق ذكرنا مصادر المعتزلة كانت بيد من؟ ها؟ بيد الشيخ الطوسي. ولهذا جملة من المحققين الشيعة يقولون أن الآراء الاعتزالية الموجودة في كتاب التبيان للشيخ الطوسي وتفسيره أقوى وأشد وأكثر من الكشاف للزمخشري. بعد أوضح. إذن أنت عندما تقرأ مجمع البيان، عفوا، تقرأ التبيان، ماذا تقرأ مولانا؟ تقرأ الرؤية شنو؟ الشيعية لو الاعتزالية؟ الاعتزالية تقرأها. ماذا تقرأ الرؤية الشيعية الخالصة؟ تقرأ مباني من؟ مباني المعتزلة. واضح هذا المعنى أعزائي؟ هل يوم أريد أن أشير إلى مصدر آخر اللي لعله فيما سبق إذا أشرت إليه إجمالا، هل يوم أريد أن أقرأ عليه تفصيلا؟ أخيرا أعزائي، هناك كتاب طبع وحقق بعنوان رسالة الدكتوراه أعزائي عند السعوديين، يعني عند الحجازيين، يعني عندهم، لابن الوزير المغربي مولانا. هذا الكتاب اسمه المصابيح في تفسير القرآن. هذا لعله يقع في جزئين، هذا فقط طالع الجزء الأول منه أعزائي. احفظوا لي هذا الأصل أعزائي، وأنا بودي هاليوم الأعزاء يحاولون أن يحصلوا عليه من المواقع لأنه موجود. الكتاب يقع حدود في 800 صفحة أعزائي. هذا الكتاب في المقدمة كما يقول، التفت جيدا: إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية، وهي لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، ويشير إليهم. هذا الكتاب ملخص رسالة دكتوراه أعزائي، هذا الجزء الأول من أول الحمد إلى آخر سورة الإسراء مولان. هسه لا أعلم بعد ذلك صدر الجزء الثاني أو لم يصدر، هذا الجزء الأول فقط منه. أنا أريد أن أقف عند الأعزاء خلاصة هذا الكتاب، يعني خلاصة منهجي هذا التفسير. هسه لماذا بعد ذلك أبين؟ أولا، من هو هذا الرجل؟ أعزائي، هذا الرجل متوفى في 418 من الهجرة. التفتوا جيد، 400 المتوفى جيد، فإذا كاملا معاصر لمن؟ وفاته. يعني الشيخ الطوسي عندما كتب التبيان هذا الكتاب بيده أو ليس بيده؟ نعم بيده، لأنه لا أقل، بعد ذلك سأشير المصدر، 55 مورد في الكتاب يشير إليه بالاسم وينقل عنه عبارات، نص العبارات. يعني المصدر بيده لو مو بيده؟ ها، مرة يقول قال، كما في علم الأصول عندنا، وقد يقال وقيل وقد يتوهم بلا مصدرين، ما له قيمة علمية. ومرة ينقل ماذا؟ ها؟ ينقل ماذا ينقل؟ ينقل نص العبارة. طبعا في بعض، في وهذا فيما نعلم 55 مورد، وفيما لا نعلم أكثر من هذا. الأعزاء اللي يردون يراجعون باللغة الفارسية، هذا الكتاب جاشنامة أستاذ محمد علي، مع محمد علي مهدوي راد مولانا من أعزائنا وأصدقائنا، بكوشش رئيس رسول جعفريان. هناك أعزائي أكو مقالة قيمة تحت هذا العنوان، المصابيح في تفسير القرآن، جنجي كهن در تاريخ تفسير شيعة، يعني كنز قديم في تاريخ تفسير الشيعة الإمامية. هسه لماذا يقول في تفسير الشيعة؟ لأنه أكو بحث، لأنه كان يعيش في مصر في العصر الفاطمي، فبعض يعتقد أنه شيعي وبعض يقول لا أنه ليس بشيعي، وهؤلاء لا يعتقدون بتشيعه الذين حققوا، يقولون نعم متأثر بالتشيع كالنسائي وليس ماذا؟ وليس شيعيا. في صفحة 39 أعزائي من الكتاب هذه عبارته، التفتوا جيدا، هذه عبارته في صفحة 9، عبارة المحققين: هل كان الوزير المغربي شيعيا؟ الجواب آخر المطاف يقولون لا لم يكن شيعيا، بل ولعل تشيعه الذي ذكره الذهبي تشيعه لآل البيت الذي نسب إليه النسائي والإمام الطبري. هؤلاء كانوا محبين ماذا؟ محبين لأهل البيت وإلى آخره. هؤلاء كانوا يسمون في تاريخ السابق كانوا يسمون ماذا؟ شيعة أعزائي. ولهذا إن شاء الله إذا توفقنا مراحل تطور هذا المفهوم في القرون الأولى لابد أن نعرف من كان الشيعي ومن لم يكن ماذا؟ والذين كانوا يقدمون علي على الخلفاء ما كانوا يسمون الشيعة، يسمونهم ماذا؟ رافضة مولانا. هذا بحث تاريخي لا علاقة لي. هذا الرجل يعتقد أنه شيعي، هسه بأي ميزان شيعي له بحث آخر. تعالوا معنا أعزائي أن أقرأ العبارة، التفتوا لي جيدا. يقول، التفت جيدا: أذن أثر تفسيري وزير مغربي شيخ طوسي نخستين كسيست كآراء تفسيري وزير مغربي بيش از پنجاه و پنج مورد را با ذکر نام در التبيان نقل می کند. في 55 موردا يذكر اسمه وينقل ماذا؟ عباراته. إذن التفسير بيده لمو بيده؟ ما أدري واضح ولا واضح صار؟ هسه إذن لابد أن نتعرف على خصائص هذا التفسير إجمالا. الخصوصية الأولى، خلوا ذهنكم، الإقلال وعدم ذكر نصوص أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بقدر ما استطاع حذف ماذا؟ وفي المقابل اعتمد على من؟ شنو؟ على النصوص الواردة من الصحابة والتابعين. الخصوصية الثانية، الاعتماد على تفاسير المعتزلة الجبائي والرماني وأبو مسلم الإصفهان، اللي هاي الأسماء الثلاثة في مقدمة التبيان يذكرها، يقول ونحن نعتمد على من؟ إذن الأصل لمن؟ ها؟ لابن الوزير المغربي. الخصوصية الثالثة، وهذه هاي المسألة اللي الآن محل البحث، الإكثار من النقل عن أبي جعفر، لا أقل في 200 مورد يقول قال من؟ منو مقصود أبو جعفر؟ أول الكلام لا نعلم، لعله الإمام الباقر. المهم هذا موجود من غير ذكر عليه السلام أو الباقر، هذا نفسه وجد وين؟ ها؟ لا، في التبيان. احنا نتكلم عن المغرب يا أعزائي، أول من بيده تبيان مولى المجمع البيان، فخلاصة من هنا وقع الكلام بينهم أنه هذا أبو جعفر من هو؟ هل هو أبو جعفر الطبري؟ لو أبو جعفر من؟ الباقر سلام الله عليه، أي منهم؟ ما أدري واضح يقول. صالح نجف آبادي كتب رسالة واستقرأ مجموعة من هذا النقال، بلا إشكال هذا المراد منه منه؟ ها؟ أبو جعفر الطبري. الآخرين يقولون هذا مراد منه؟ ها؟ الإمام الباقر. هسه لماذا؟ باعتبار يقولون أن ابن الوزير المغربي كان بيده تفسير الكلبي المتوفى 146 من الهجرة. هجرة، وكلبي من تلامذة الإمام الباقر، فعندما دينقل عن أبي جعفر مراده منه بهالقرينة. وهذا تحقيق لا بد أن يبحث في محلها الآن، مو محل بحثها، ما أدري واضح صار. الخصوصية الرابعة، وهذا هو أخطرها، اللي من خواص هذه ومن خصائص هذا التفسير، الاعتماد المباشر والنقل المباشر من العهدين القديم والجديد مولا، يعني من التوراة والإنجيل مولا. وهناك شواهد ينقل عن إنجيل متى أو عن إنجيل لوقا أو كذا، نفس الشاهد موجود في نفس الآية عند الشيخ الطوسي، ولكن من غير أن يقول نقلتها ممن، ها؟ لا، نقلتها من ابن وزير المغرب، هذا الذي قلت به لكم. الخصوصية الخامسة، الاعتماد على الإسرائيليات بشكل واسع. الخصوصية السادسة، الاعتماد على النصوص التاريخية بشكل واسع، يعني نفس منهج من أقول الإمام الطبري أو الطبري، وهو الاعتماد على الإسرائيليات والاعتماد على النصوص التاريخية. ما أدري واضح صار أعزائي الأعزة، فليراجعوا هذا المقال، خصوصا ليقرؤون اللغة الفارسية، وأنا أنصح الأعزة اللي ما يعرفون اللغة الفارسية فليتعلموا قراءة اللغة الفارسية. كثير من المعارف الموجودة في الكتب واللغة الفارسية ما موجودة في الكتب ماذا؟ والمصادر العربي. نفس هذا أعزائي، بالإمكان أنتم أن ترجعوا إلى التبيان، تجدون هذه الخصائص بشكل واضح وين موجودة؟ ها؟ عند الطوسي، ومن الطوسي انتقلت إلى من؟ بعد قرن واحد، مو طويل مجمع البيان، قرن واحد مو أكثر، قرن شوي، انتقلت إلى الطبرسي في مجمع البيان، وصار المرجع الرسمي الآن في الفكر الشيعي تفسيرا جنملا مجمع البيان. فأنت عندما تجذرها تنتهي إلى ماذا؟ ها؟ تنتهي إلى العهدين والإسرائيليات والصحابة والتابعين وإلى غير ذلك. من هنا أعزائي يطرح هذا التساؤل، خل أذهنكم يمي، وهو أنه لماذا الطعن في كل ما جاءنا من أهل الكتاب؟ وافترضوا أنه سلمنا جاءنا من أين؟ ها؟ من العهدين القديم والجديد، أليس هذين الكتابين من الكتب السماوية الإلهية؟ فلماذا الطعن فيهم؟ ثم ماذا؟ ما المحذور؟ يعني بعبارة أخرى سيدنا، أنت تقول هذا إسرائيلي، هذه صغرى القياس، كبرى القياس ما هو؟ وكل ما هو إسرائيلي يعني من العهدين القديم والجديد فهو مطعون فيه، إذن هذا ما هو؟ وهي الكبرى من أين ثبتوها؟ بل عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد عكس ذلك مولانا، كما يدعي أصحاب هذا القول، وهو تعالوا معنا في سورة المائدة الآية 48، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتب مولانا، وهذه كتب ماذا؟ ها؟ سماوية. فإذا من الطبيعي جدا أنه ننقل من الإسرائيليات ومن أهل أصلا لا تقول إسرائيليات حتى أنه في ذهنك يتشوش، قل ننقل ممن؟ من أهل الكتاب السابق. شنو المحذور في ذلك؟ ما أدري واضح يا ولد. وهذا كلام مو مختص بهذا المكان، وإنما عام. لماذا عندما نقول إسرائيلي تشمئز نفوسكم منه؟ هذا من أهل الكتاب وأهل الكتاب حتى لو فرضنا أن كتابهم محرف، ولكنه محرف ليس معناه أنه سالبة كلية، وإنما موجبة ماذا؟ ها؟ أو سالبة جزئية مولا، فبعضه صحيح وبعضه ماذا؟ فإذا ليس عندنا قاعدة عامة في هذا المجال. ما أدري واضح الإشكال أعزائي أو واضح التساؤل؟ أنا هو ما أرغب إشكال مو إشكال، تساؤلات. الجواب هذا يستوقفنا أو يتوقف أو لابد أن نبحث أن هذه الكتب الموجودة بأيدينا اللي تسمى العهد القديم والعهد الجديد، هذه كتب سماوية أو ليست ماذا؟ ليست سماوية. فإذا ثبت أنها كتب سماوية ولكن وقع التحريف فيها، الإشكال وارد والتساؤل وارد، أنه لماذا تقولون كل ما كان من أهل الكتاب فهو باطل؟ أما إذا لم يثبت هذا بعد يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن الاعتماد عليهم؟ ما أدري واضح التساؤل. ولذا أعزائي خلونا هاليوم ولا اليوم غدا لعله نقف عند هذين العهدين، العهد القديم والعهد ماذا؟ الجديد، لنقف على خصائصهما على حقيقتهما. متى دونا؟ من المدون ماذا لهما؟ هسه اتركونا من القرآن الكريم، هو القرآن الكريم اللي لا تفصل بيننا وبينه إلا إيش قد مولانا؟ 14 قرن مولانا، إلى الآن يوجد خلاف أنه دون في عهد النبي وتحت إشرافه أو دون ماذا؟ ها؟ في عهد من؟ في عهد صحابته، أي منهم؟ إلى الآن هذا الخلاف قائم لو مو قائم مولانا؟ وجملة من الأعلام بل أكثر المسلمين يذهبون إلى أنه جمع في عهد النبي أو لا، ليس في عهد النبي، ليس في عهد النبي. وواحدة من أهم مستمسكات وأدلة القائلين بتحريف القرآن أو نقص القرآن دليلهم ما هو؟ أنه هذا القرآن لم يدون من؟ في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القائلون بعدم حجية القرآن ما هو واحدة من أهم أدلتهم؟ ما هو؟ ها؟ ما هو؟ يقولون بأنه هذا دون في عهد من لم يكن معصوما وتحت إشرافه. تقول أمير المؤمنين، يقول أمير المؤمنين كان له مصحفه الخاص وأوكله إلى أولاده وأولاده أما جانا أعطوه إن شاء الله الحجة الإمام الثاني عشر عندما يظهر يظهره ماذا؟ للناس. والأمة الآن تعيش في ماذا؟ ها؟ هدى للناس. أكو هدى للناس لو ما أكو هدى للناس؟ لو ما أكو هدى للناس هذا القرآن الذي نزل احتفظ به أمير المؤمنين وأوكله إلى أولاده إلى أن يظهره من؟ الإمام سلام الله. هذه مو النظرية الموجودة وعليها العمل عند كثير من الأعلام، إما نظريا وعمليا كما هو يصرح به جملة من أعلام الأخباري، وإما عمليا لا نظريا. يصرح، التفت، يصرح بأن القرآن حجة ولكن من حيث الاستناد يستند إليه أو لا يستند لا علاقة له بالقرآن. ما أدري واضح. تعالوا معنا أعزائي إلى هذه الكتب المقدسة أو الكتاب المقدس، مرادا من يقولون كتاب مقدس مرادهم ما هو؟ ها؟ الكتب المقدسة، يعني لا أقل الأناجيل والتوراة وأسفارها وإلى غير ذلك. من الكتب الجيدة في هذا المجال أعزائي هذا الكتاب. الأعزاء أنا أنصحهم أنه لأنه قريبا سحبوا لي أنا بعد ما مجلد الكتاب مولان، الكتاب يقع في 180 صفحة مو كبير، وهو الأسفار المقدسة في الأديان السابقة على الإسلام أو في الأديان السابقة للإسلام مولانا. والكاتب مولانا من المحققين في هذا المجال وهو الدكتور علي عبد الواحد وافي مولانا. هناك أعزائي في هذا الكتاب اللي الطبعة الأولى 1964 ميلادية مكتبة نهضة مصر مولانا الطبعة الأولى 1964 الدكتور علي عبد الوافي دكتور في الآداب من جامعة باريس عضو المجمع العلمي الدولي علم الاجتماع رئيس قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية أعزاء. انظروا ماذا يقول هناك أعزاء، هو أي مهم هذا خلاصة أقرأ للأعزاء. ترجع أهم الديانات السابقة للإسلام التي وصلت إلينا أسفارها المقدسة كاملة أو غير كاملة إلى أربع ديانات أو شرائع، هسه إذا قلنا أن الدين لا يطلق عليه له، وهي اليهودية والنصرانية والزرادشتية الفارسية والبرهمية الهندية، هذه كتبها وصلت إلينا. ويطلق على الأسفار المقدسة للديانة اليهودية اسم العهد القديم، ومن أهم أسفار هذا العهد مجموعة تسمى كتب موسى أو الأسفار الخمسة أو التوراة. واضح صار؟ ويطلق على الأسفار المقدسة للديانة النصرانية اسم العهد الجديد، ومن أهم أسفار هذا العهد مجموعة تسمى الأناجيل المعروفة اللي الآن الأناجيل الأربعة. ويراد بكلمة العهد العهد القديم يعني الميثاق، ألم يأخذ الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق على بني البشر، فهذا عندما يسمى عهد يعني ماذا؟ الميثاق الذي أخذ على البشر. ويراد بكلمة عهد في هاتين التسميتين ما يرادف معنى الميثاق، أي أن كلتا الطائفتين من الأسفار تمثل ميثاقا أخذه الله على الناس، فأولاهما تمثل ميثاقا قديما يرجع إلى عصر موسى، والأخرى تمثل ميثاقا جديدا بدأ بظهور عيسى. صار معلوم؟ وجرت العادة أن يجمع أسفار العهدين معا في كتاب واحد يطلق عليه الكتاب المقدس. إذن الكتاب المقدس ما هو؟ ها؟ أشار إلى العهدين القديم والجديد. وقد تألف، خلي ذهنكم يوم، وقد تألف هسه الآن وجدت شروح للعهدين وخصوصا للعهد القديم، وقد تألف من بحوث أحبار اليهود وربانيهم وفقهائهم، خصوصا خلي خط جحت شنو؟ فقهائهم، يعني اليهود عندهم فقهاء 70% من موروثهم هو ما هو؟ شنو؟ ليش تخافون تقولوا؟ شنو؟ فقهمون وفقهائهم في شؤون عقائدهم وشرائعهم وتاريخهم. هذه المجموعة سميت باسم ماذا أعزائي؟ هاي المجموعة التي هي آراء من؟ آراء فقهاء وعلماء اليهود في شرح التوراة، لا في شرح جنو الإنجيل، لأن هذول اليهود لا يعتقدون جنو بالأناجيل، سميت بالتلمود مولانا. فلهذا بالأمس قلنا للأعزاء التلمود ما هو؟ الشرح ما هو؟ عرض شامل للتلمود وتعاليم الخاقاميين حول الأخلاق الآداب الدين التقاليد القضاء ملا. ما أدري واضح صار إلى هنا؟ أنا الآن في واقعا ما أريد أقف عند مسألة التلمود ما هو وأن التلمود ماذا يمثل، فقط يكفي أنه الأعزة هذا المصدر أيضا إحنا أنطيناه للمصادر سابقا، التلمود شنو؟ البابلي، في قبال يا تلمود الفلسطيني مولانا. هسه لماذا تلمود بابلي وليس تلمود ماذا فلسطيني؟ وبابل مقصود بابل العراق مولانا، يكون في علمكم. هناك تعالوا معنا إلى صفحة أعزائي 21 من هذا الجزء الأول، خلوا ذهنكم يمي شوي، هاليوم نخرج من البحث، خلي ذهنكم يمي. وتظهر أهمية دراسة التلمود من كونه يعد التفسير المعتمد الشرعي للنصوص التوراتية عند اليهود، وهذا يعني أن أي تفسير للتوراة يخالف ما جاء في التلمود لا يمكن أن يكون معتمدا لديهم. وفق هذه النظرة فالتلمود يفرض سلطته على النص التوراتي. من الحاكم؟ الحاكم التلمود لو الحاكم التوراة؟ يعني بعبارة أخرى بالصمت، السنة حاكمة لو القرآن؟ السنة. ما أدري واضح ولا النظرية واضحة ولا. يقول يفرض سلطته على النص التوراتي ويجعله تابعا له عمليا، وإن كان نظريا يقول أنا دا أفسر شنو، ها أفسر التوراة أفسر القرآن، ولكن هو دا يحكم نظرته على ماذا، ها على التوراة وعلى القرآن يعني السنة. فالتلمود يحكم على التوراة ولا تحكم التوراة على التلمود. وإذا حدث وأن قدم التلمود تفسيرا مخالفا لنصوص التوراة فإنه يعمل به ويقدم على كل معنى آخر لذلك النص. فالحجية لظاهر التوراة لو للتلمود مولانا، ها يعتقد اليهود إلى آخره في صفحة 21. تعالوا معنا في صفحة 23. كان التلمود وما يزال مصدرا ومنطلقا ومكونا صاغ من خلاله الفكر اليهودي نظرته لله وللكون وللإنسان، وامتزجت فيه السياسة بالأخلاق والدين بالدنيوي والمخيلة الشعرية بمتطلبات. فالتلمود هو مجموعة القواعد والوصايا والشرائع الدينية والأدبية إلى آخره. تعالوا معنا إلى صفحة 24 مولانا. يعتقد اليهود أن موسى قد تلقى من الله سبحانه التوراة الشفهية إلى الشفوية إلى جانب التوراة. شنو يعني شنو طبقها على رسول الله؟ يعني شنو ها يعني القرآن والسنة، ها أي نفس الاعتقاد. بعد تعالوا إلى صفحة مولانا إلى آخره إلى صفحة 28. وقد أطلق على الشروحات التي تمت في العراق اسم التلمود شنو؟ البابل. مكوناته ما هي؟ لتلمود فقد وضع تلمود بابل ليكون بين أيدي اليهود لائحة قانونية معتمدة وكتاب يدرسه الطلاب اليهود، ويحوي هذا التلمود على 1,500,000 كلمة، 30 منها عن القصص والأساطير والبقايا عن الشريعة والأحكام. فإذا الفكر الحاكم في الفكر التلمودي ياهو مولان فقه له عقائد مولان فقه مولان. الآن الحاكم في حوزاتنا العلمية ما هو؟ ها الفقه الأصغر هو الذي يكون فقيها وعالما. وإلا المفسر مولانا إلى قيمة ولا؟ المتكلم إلى قيمة ولا؟ أما المسكين الفيلسوف والعارف وما شنو مكفران مولان. ما أدري واضحة هذه الرؤية أعزائي ولا لا؟ تقول لي سيدنا هسا أنت دا تتكلم عن اليهود شنو علاقة المسلمين؟ هاي المسلمين هذا البربهاري في صفحة مولانا التفت جيدا في مقدمة الكتاب التفت. هاي العبارة هواي لطيفة احفظوا لي احفظوها جاء مولانا. هذا الكتاب من أهم المتون للسنة. يقول اعلموا أن الإسلام شنو والسنة هي شنو؟ والإسلام خلصت القرآن مو القرآن. الإسلام هو شنو؟ قلت لك أنا وأنتم في حوزاتنا هكذا نعمل. يعني أنت الآن يصعد الفقيه ينزل الفقيه عنده شغل، إذا قرأ آية يقرأ للتبرك، وإلا العمل على شنو؟ على المصادر الحديثية. ولهذا مثل العلامة الألباني هاي عبارته مولانا في ميزان السنة منزلة السنة في الإسلام، هذه نص عبارته التفت إلى العبارة. فيجب ولكنه بالنسبة للسنة، لأن السنة حاكمة على كتاب الله. مو كتاب الله حاكم على السنة. ولهذا أنتم تجدون الآن تركيز مهم يوجد على ماذا؟ على الصحابة. لماذا؟ لأن هم يعتقدون أن الدين يعني شنو؟ السنة. والسنة من نقلها إليكم؟ الصحابة. فإذا طعنت في الصحابة يبقى دين أو لا يبقى؟ ولهذا يكفرون من لا يقبل عدالة الصحابة. هذه مباني كلامية أعزائي، لأنه هو ده يشعر أنت إذا طعنت في الصحابة إذا يبقى عندك سنة أو لا يبقى، وإذا لم تكن سنة فهناك شنو؟ يوجد دين أو لا يوجد دين؟ لا يوجد. ونفس هذا المنهج انتقل لمن؟ ها؟ لمن؟ من السنة إلى من؟ إلى الشيعة. هاي الفوائد المدنية في صفحة، الفوائد المدنية في صفحة 59، اقرأ مولانا معا. فيلزم من ذلك انحصار الدليل على الحكم الشرعي في اثنين. شنو هما؟ شنو هما؟ الكتاب لا التفت. ومن المعلوم أن حال الكتاب والحديث النبوي لا يعلم إلا من جهتهم، فتحين الانحصار في أحاديثه. إذن الدين يعني شنو؟ سنة من؟ هذولاك قال سنة الصحابة، تقول سنة من؟ سنة أهل البيت. المنهج منهج واحد، مع أن النبي والأئمة صاحوا على مدى مئات السنين قالوا القرآن القرآن. ولهذا النبي أمر بكتابة الوحي القرآني ولم يأمر أحدا بكتابة حديثه. لماذا لم يفعل؟ إذا كان الدين هو السنة كان ينبغي أن يؤكد على كتابة ماذا؟ الحديث للقرآن. قل لماذا لم يكتب الحديث؟ لماذا لم يكتب الأئمة الحديث؟ كان يشكلون لجان كما شكل رسول الله لجنة لكتابة الوحي القرآني. قل إمكانات كانت موفرة للإمام الباقر والصادق خصوصا أن يشكلوا لجنة لكتابة ماذا؟ أحاديث أئمة. لم يفعلوا. هسه الآن يطلع لك موحد، لا الأصول الأربع منها، هاي الأصول الأربع منها كل واحد كان يكتب لنفسه مو بإشراف الأئمة. ولهذا وقع فيها الاختلاف. وإلا لو كانت تحت إشراف الأئمة يقع الاختلاف أو لا يقع الاختلاف؟ لا يقع الاختلاف. إذن تقول لعد ماذا تفعل بحديث الثقلين؟ مقال ما إن تمسكتم شنو؟ بهما مو بها يعني الحديث. أيضا يقول لا 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 معناه مو هذا، تعالوا معنا في صفحة 254 يقول الحديث المتواتر بين الفريقين إني تارك فيكم الثقل. ومعنى الحديث كما يستفاد من الأخبار المتواترة أنه يجب التمسك بكلامهم لا بالقرآن وبكلامهم. معنى الحديث حديث الثقلين تقول ما أن تمسكتم بهما، يقول لا طريق لنا إلا ماذا؟ هذا هو المنهج الأخبار. واضح صار؟ يبقى عندنا هذا السؤال اللي إن شاء الله غدا نجيب عليه، وهو أنه متى دون هذان العهدان، العهد القديم والعهد الجديد، هل دون بإشراف هذين النبيين من أنبياء أولي العزم يعني موسى وعيسى أم لا؟ وإذا لم يدونا في عهدهما ما هي الفاصلة بينه وبين تدوين شنو؟ هسه الفاصلة بين هاي الرأي الذي يقولونه أنه دون في عهد الخليفة الثالث، الفاصلة كبيرة لو صغيرة؟ ها؟ مو كبيرة. 11 من الهجرة 25 شنو أو 30 من الهجرة، كبيرة لو صغيرة؟ لا، عقدين من الزمان. لنرى أن الفاصلة بين عهد موسى وتدوين ماذا؟ ها؟ وتدوين العهد القديم، وبين عهد عيسى وتدوين العهد الجديد، هل الفاصلة أيضا عقود؟ لو أن الفاصلة ما هي؟ قرون. عند ذلك بعد يمكن الاعتماد عليها وأنها بشرية بامتياز، أي منهم؟ فإذا كانت تحت إشراف هذين النبيين كنا نقول كتب ما هي؟ إلهية، يمكن الاعتماد عليها ولو بنحو الموجبة الجزئية. أما إذا دونت ماذا؟ بعد 4 قرون، 5 قرون، 7 قرون، بعد لها قيمة علمية وليست لها قيمة علمية؟ هذا إن شاء الله غد سنقف عنده، والحمد لله رب العالمين.